ومع قيامنا لله ومع تلاوتنا لكتابه ومع صيامنا أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا لزاما، أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. فكما سمعتم أن أهل الإيمان دائما وأبدا يسألون الله القبول ويخشون من عدمه، قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لتعلموا أن العبادات شرعت ولتشريعها مقاصد، فمن مقاصد العبادات عموما إقامة ذكر الله عز وجل، ومن مقاصد العبادات عموما دعاء الله عز وجل كذلك، ومن مقاصد العبادات عموما تهذيب الأخلاق وتقويمها، فهذه مقاصد من مقاصد العبادات. أما المقصد الأول وهو إقامة ذكر الله عز وجل بالعبادات تلك، فمن شواهده قول الله تبارك وتعالى في شأن عبادة كالصلاة: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وكذلك المناسك والمذابح والأعياد، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك الحج، ففي الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. بل والجهاد كذلك، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أي أن الجهاد شرع لدفع العدو الصائل الذي يريد هدم المساجد، فشرع الجهاد للمحافظة على تلك المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكذلك الصيام، قال تعالى في شأنه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من العبادات عموما. وكذلك كما سلف من مقاصد العبادات الإكثار من دعاء الله عز وجل فيها، فالصلاة التي هي من أجل العبادات بل أجلها وأعظمها بعد الشهادتين، منذ أن تخرج من بيتك للمسجد فالدعاء يلازمك: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. الحديث: تأتي المسجد سائلا: اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح المتضمن دعاء، الفاتحة كذلك متضمنة الدعاء، كذلك في السجود في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما السجود فهو موطن للدعاء أصالة، إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء كما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام، وبين السجدتين وبعد التشهد بل وبعد التسليم، فكلها مواطن للدعاء. كذلك سائر العبادات، إذ الله قال في شأن أهل الإيمان في شأن الأنبياء وأهل الصلاح ومسارعتهم بالخيرات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات كانوا يصاحبونها بصالح الدعوات. أما ونحن في صيامنا يلزمنا إن كنا نريد الأجر والثواب أن نكثر من هذا الدعاء وأن نجتهد فيه. فإذا علمنا، وكلنا يحتاج إلى ربه سبحانه، منا من هو مريض ويحتاج إلى عافية، منا من هو فقير ويحتاج إلى رزق، منا من له ولد عاق ويحتاج إلى هدايته، منا امرأة متزوجة لم تنجب وتحتاج إلى ذرية، فإذا علمنا جميعا أن خزائن كل شيء بيد الله كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، عرفنا حينئذ من أين تؤتى الأبواب، إذ الله قال: فأتوا البيوت من أبوابها. فإذا علمنا أن منتهى الأمور كلها إلى الله عز وجل وأن خزائن كل شيء بيديه سبحانه، اتجهنا إليه سائلينه سبحانه وتعالى أن يكشف الضر وأن يجيب المضطر وأن يوسع الرزق وأن يهدي الضال وأن يرزق بالذرية والعافية. قد قال فريق من المفسرين بل جمهورهم في تفسير قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قالوا: من شأن ربنا عز وجل أنه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يكشف ضرا ويجيب مضطرا، يعافي ويمرض، يغني ويفقر، يكرم ويهين، يعز ويذل، يعافي ويبتلي، يصحح سقيما ويسقم صحيحا. هذا شأن ربنا سبحانه، يرزق هذا بذرية ويقبض ولد هذا في نفس التوقيت. فإذا علمنا أن الأمر كله لله عز وجل سألنا الله راجين خاشعين ملحين في الدعاء غير قانطين من رحمة ربنا، فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ملحين في الدعاء غير يائسين من رحمة الله، إذ أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة، صيامكم وقيامكم محل للدعاء، فأكثروا من الدعاء فيه. كذلك تلاوتكم للقرآن محل للدعاء. قد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابن مسعود يصلي ويتلو القرآن، وكان مع النبي أبو بكر رضي الله عنه وعمر كذلك. فإذا بابن مسعود يصلي يقرأ القرآن يدعو، قال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى سل تعطى. فأصبح أبو بكر مبكرا إلى ابن مسعود يسأله: ماذا كنت تقول في دعائك يا ابن مسعود؟ فإن الرسول قال: سل تعطى سل تعطى. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فجدير بنا أن نكثر من الدعاء ولا نستعظم أبدا شيئا على الله، فربنا لا يشغله جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. لقد قال كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أفادوا معنى طيبا أن الله عز وجل خلق فوقنا سبع سماوات، تلك السبع الشداد التي هي السبع سماوات الطباق، ومع ذلك لم ينشغل بخلق السماوات السبع، لم ينشغل عن سائر الخلق، لم ينشغل بها عن رزق الدودة في الصخر، وعن رزق الطير في الوكر، وعن رزق الوحش في الغابات، وعن رزق الحوت في قاع البحار. لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير، فيدبر الأمر كله. فكما نسأل ربنا الفردوس وكما نسأله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، نسأله كذلك كل الحاجات: أن يطعمنا إذا جعنا، أن يسقينا إذا عطشنا، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهكذا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكما نسأل ربنا الكبير نسأله الصغير، فلا ينشغل ربنا بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. إذا احتجت إلى شيء أدنى الأشياء وأقل الأشياء، فأيقن أن هذا الشيء لن يقضى إلا إذا قضاه الله لك، وإذا يسره الله عز وجل لك فهذه الأيام وتلك الليالي أيام طيبة هي محل للدعاء، ولا يخفى عليكم أثر هذا الدعاء وبركة هذا الدعاء. إن أبواب السماء فتحت بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ببركة دعوة دعاها نوح إني مغلوب فانتصر. إن الله عز وجل سلم الخليل إبراهيم من النار ببركة دعوة حسبي الله ونعم الوكيل. إن البحر انفلق لموسى عليه السلام، انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ببركة دعوة كلا إن معي ربي سيهدين. إن الرياح سخرت لسليمان عليه السلام وكذا الجن والشياطين ببركة دعوة رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إن برصا أزاله الله عن أويس القرني ببركة دعوة دعاها أويس هذا. كذلك أيوب عليه السلام لبس به البلاء 18 عاما حتى رفض من القريب ورفض من البعيد وما كشف عنه الضر إلا ببركة دعوة دعاها رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إن رزقا سيق لموسى وهو بعيد في أرض غربة لما آوى إلى الظل قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قائلة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالأرزاق تساق ببركة الدعاء، والأمراض تشفى وتدفع ببركة الدعاء، والفقر يزال ببركة الدعاء، والعبادات شرعت ومن أجل مقاصدها الدعاء والإكثار منه. عموم العبادات شرعت لهذا القصد، ولذا ترون آيات الصيام تخللتها آيات الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك قال عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة لا ترد، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، فما منا من أحد إلا ويحتاج إلى ربه في عموم مسيرته في حياته، وللسلامة في قبره، وللسلامة يوم يقوم الأشهاد. فعليكم بالدعاء. وكما سلف فإن من مقاصد العبادات كذلك، من مقاصدها ومن أجل مقاصدها تهذيب الأخلاق. فهذه الصلاة قال تعالى في شأنها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، أي ما لم يؤذي غيره، ما لم يحدث. كذلك الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك الصيام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. لا ينفعل تلك الانفعالات التي تصدر من قليل الأخلاق ومن هو مذموم الخلق ويقول إني صائم، ويسوغ لنفسه لكونه صائم أن يسب وأن يشتم وأن ينفعل. كلا، فالصيام لم يؤتي أكله مع هذا السباب، مع هذا الشتام، مع هذا العصبي المنفعل، إنما إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة، انظروا إلى عبادتكم هل زكت فيكم الأخلاق وهل نمت الأخلاق الحميدة فيكم، أم أن الأخلاق في واد والعبادات في واد آخر؟ كلما انعكست العبادات على الأخلاق كرما وفضلا، فاعلم أنك في طريق خير، طريق العبادات الصحيحة التي تؤتي أكلها، طريق المصلي الذي يراقب الله في صلاته، يعبد الله كأنه يراه، يناجي ربه في صلاته. أما إذا كانت الأخلاق في ترد وفي نزول وفي هبوط، فاعلم أنك في حاجة إلى إعادة نظر في عبادتك، في تلاوتك للقرآن، فأنت لم تتدبر الآيات التي تذكرك باليوم الآخر وبالثواب وبالعقاب، لم تتدبر الآيات التي تفيد أن الملائكة تكتب ما تتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فانظروا إلى آثار العبادات على أخلاقكم، إن كانت تنعكس خيرا والحمد لله، فأبشر بأن عبادتك في طريقها الصحيح إن شاء الله. أما إن كنت تتلو الكتاب العزيز بلا تدبر ولا تفهم وبغفلة قلب ساهن، فاعلم أنك لست على طريق رشيد، فاعد النظر في أمرك. لقد أمر الله بتدبر كتابه إذ قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لقد قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: إني قرأت سورة كذا وكذا البارحة يا ابن مسعود. قال: هزا كهز الشعر؟ يقول ابن مسعود مستنكرا: هزا كهز الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. أي أن ابن مسعود لا يرغب في أن يأتي الرجل مكثرا من التلاوة بدون فهم، ويأتي يقول: ختمت عدة ختمات كما يفعل الناس الآن. إنما يريد ابن مسعود من الرجل أن يكون متدبرا للآيات التي يتلوها، مستفيدا من معانيها، مستفيدا من الدلالات التي فيها كذلك. فلنكن كذلك أثناء تدبر الكتاب العزيز. علينا أيها الإخوة جميعا بحفظ الألسن، وعلينا ولا يخفى علينا ولا عليكم ما يلزمنا من بر للآباء والأمهات، ووصل للأرحام، وإحسان للجيران، وإكرام للأرامل والأيتام، فهذه أيام محل لذلك. ولقد كان عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الكريمة أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فكونوا كرماء، فتلك صفة يحبها الله، إذ الله كريم يحب الكرماء، حليم يحب كل حليم، يحب الحليم. فهكذا تخلقوا بجميل الأخلاق في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولا تغفلوا عن فقه العبادات التي تمرون بها، لا تغفلوا عن فقه الزكاة فتلك مواسمها، لا تغفلوا عن فقه الصوم فتلك مواسمه، لا تغفلوا عن فقه الصدقات، لا تغفلوا عن فقه القيام كذلك. أذكر إخواني الأئمة تبارك الله فيهم بأن يقتصدوا في القنوت الذي يفعل في الوتر، فالإطالة المملة فيه والسجع المتكلف فيه لم يكن شأن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ولا شأن أصحابه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعكرمة رحمه الله: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، يعني السجع المتكلف، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. فليجتنبوا السجع المتكلف حينئذ فليس بهدي قائم ولا يكاد يخفى عليكم وأنتم بحمد الله أهل علم وطلبة علم وكلنا نلتمس العلم بالكتاب والسنة لا أخفى عليكم أن هذه الإطالات المملة في القنوت والتفنن في القنوت بإيجاد الألفاظ التي تبكي مع الغفلة عن الوارد عن رسول الله في تلاوات القرآن أن هذا أمر أقرب إلى الإحداث منه إلى الاتباع. لقد كان من هدي رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام عند تلاوة القرآن في صلاة الليل أنه لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها تعوذ أو عذاب إلا تعوذ. إذا مر بآية فيها ذكر الجنة فيها رحمة سأل الله من هذه الرحمة، سأل الله الجنة. إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله من العذاب. أطرد بعض الأئمة كالنووي رحمه الله وغيره أطردوا القول وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وتمجيد مجد واستغفار استغفر. إذا كان يمتثل عليه الصلاة والسلام إذ كانوا يرون الامتثال لا بأس به ولا مانع منه. ولقد مر عمر، ولعل هذا في إجابة على سؤال قد يرد، تأخر عمر ذات ليلة عن صلاة العشاء فجاء والسائب بن يزيد يصلي العشاء، فائتم عمر بالسائب بن يزيد فإذا بالسائب يقرأ سورة الذاريات حتى بلغ قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بصوت ملأ المسجد أشهد أشهد لما سمع القائل ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بصوت عال ملأ المسجد أشهد أشهد. وهكذا كان ابن عباس إذا سمع أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وفي رواية بلى وربنا. والأحاديث والأثار في هذا الصدد كثيرة. فعجيب أمر إمام يتفنن في القنوت بألوان الدعوات التي ليست بجوامع. فالنبي كان يعجبه الجوامع من الدعاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدعى ما دون ذلك. ولذلك علم الحسن بن علي كلمات جامعات لا مانع من الزيادة عليها أحيانا ولكن بإملال للمصلين. بلا إملال للمصلين حتى إن أصبح البعض يملون ركعة الوتر بسبب الدعاء الطويل فيها. إن الإمام مالك يقول رحمه الله ما هذا الدعاء الطويل، ما هذا الدعاء. كان مالك في أشهر الروايات عنه لا يرى القنوت مطلقا، وفي رواية أخرى كان يراه في النصف الثاني من رمضان فحسب. فكان يقول القنوت ليس من الأمر القديم عندنا وليس من الأمر المعروف عندنا، ليس من الأمر المشهور عندنا. والشافعي يقول أستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان فحسب، وأحمد يقول نحو ذلك. لكن أحمد يزيد ولكن لو قنت إمامي قنت وراءه، كذا يشير الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان النص يساعد على القنوت عموما ألا وهو أثر الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر بصفة عامة، وبه يقول إسحاق بن راهوي لكن الاقتصاد مطلب، الاقتصاد مطلب. هنالك مثلا على سبيل المثال قائل يقول في دعائه اللهم اغفر لموتى المسلمين، ثم يتبع ذلك الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا أخي هذا الكلام هو مضمن في كلمة المسلمين، إن كلمة المسلم، المسلم هو الذي شهد لله بالوحدانية، وهو الذي شهد للنبي بالرسالة، وهو الذي مات على ذلك. لا ندعو لكفار، لا ندعو لمشركين، فكلمة المسلمين متضمنة ما ذكر. كذلك يأتي الآخر: وقد علمنا قول نبينا محمد لفاطمة رضي الله عنها. يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا أبا بعضهم إلا أن يزيد: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك. قف حيث وقف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لكن تأتي زيادات وتأتي هواجس، تأتي زيادات ولا نريدها. لا نقول حراما، بل أكمل الهدي وأتمه هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقنا شر ما قضيت في الحديث، يا أبا الآخر إلا أن يقول: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. هي كلمة قنا واصرف عنا بمعنى واحد أو متقارب على الأقل، والرسول أوتي جوامع الكلم، فالقصد القصد. بارك الله فيكم، حتى لا يمل المصلون، حتى أنت أيضا لا تقع في خطأ أيها الإمام، حتى إن بعضهم يقول: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كلام غير متناسق وغير متآلف، كالذي يقول: ارحمني فأنت منتقم وأنت شديد العقاب. الله منتقم وشديد العقاب، لكن ليس هكذا تكون الرحمة، ليس هكذا تكون، إنما تقول: ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، ارزقنا أنت خير الرازقين، اشف أنت الشافي، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخواني، قد يوتر أحدكم مع إمامه، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن يعافيه وأن يقوي صوته خاشعا لله عز وجل. قد يصلي أحدنا مع الإمام ويوتر مع الإمام، فيحظى بالفضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، ولكن يبدو له بعد أن يكون عبدا شكورا يصلي في بيته. وكما لا يخفى، فإن النبي لم ينه عن أي عدد من الركعات في صلاة الليل، وكما قال ابن عبد البر المالكي الأندلسي: أجمع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: عني على نفسك بكثرة السجود، وبقوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وإطباق أهل العلم على هذا الفهم، إطباقهم على هذا الفهم: مالك يقول أستحب 39 ركعة، أحمد يقول أستحب 23 ركعة، عطاء يقول أدركت الناس يعني الصحابة يصلون 23 ركعة، عمر جمع الناس مرة على 11 ركعة ومرة على 23. الأمر في ذلك كله واسع. أما حديث عائشة: ما زاد الرسول على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، فقد كانت ذات صفة طويلة، كان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدنا 50 آية. فيقول علماؤنا: إذا أنقصنا في الصفة زدنا في عدد الركعات، لأن العبرة في قيام الليل بالزمن. قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا، أحب القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم أن الرسول قد زاد، صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس وزيد بن خالد الجهني. لكن الحاصل الذي أريد قوله إن الذي يختم مع إمامه بالوتر ويبدو له بعد أن يصلي، فهنالك اتجاهان للعلماء. اتجاه يقول: تصلي مثنى مثنى، لأن النبي ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر. واتجاه آخر يقول: بشفع الوتر الأول بركعة، ثم نصلي مثنى، ثم بعد ذلك نوتر. فهذا اتجاه ثان، والأول عليه الجمهور، والأمر في ذلك كله واسع. فاستبقوا الخيرات واغتنموها، جزاكم الله خيرا وعفوا عن الإطالة، فجلكم جاء مصليا لم يجي مستمعا لموعظة إنما جاء مصليا، فنعتذر عن الإطالة عليكم. لكن إخواني بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، أخي الشيخ أبو شريف حفظه الله وأخي الشيخ سيد ابن عبد الستار وإخوانهم أصروا على كلمة فما رأيت بدا من طاعتهم، جزاهم الله كل خير وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن كان ثم سؤال حتى لا نمل إخواننا، فبعد الصلاة إن شاء الله من شاء ينصرف انصرف ومن شاء يتمم معنا أتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن كان عنده سؤال فليتفضل وطرحه. تفضل. صفة الركعتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم ترد لهما صفة مخصوصة، ركعتان كالركعات المعتادة. لا، ركعتان كسائر الركعات. نعم، أيهما أنفع، أن تعفو عن من ظلمك أو أن تطالب بالحسنات يوم القيامة؟ العفو يورثك حسنات أعظم إن شاء الله، وإلا ما ندب الله إليه بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معنا بعض الأسئلة. يقول الإمام صلى العصر ثم عندما جاء في السجود لآخر ركعة سجد سجدة واحدة ثم سلم، فلما قال الناس سبحان الله سجد سجدتين سهو، هل سجود السهو يجزي عن الركن الذي فقده؟ لا يجزي عن الركن، لا يجزي عن الركن، بل كان عليه أن يسجد سجدة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعده. افرز الأسئلة المتعلقة ب... نعم افرز بس الأسئلة المتعلقة بما نحن فيه الآن. أحد له سؤال يخص الأكل والشرب بعد الفجر ناسيا؟ أي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما الخيط الأبيض وما الخيط الأسود؟ الخيط الأبيض هو البياض الموجود في اتجاه طلوع الشمس بعرض السماء، اتجاه عرض السماء في اتجاه طلوع الشمس في الأفق الذي يسميه العلماء، بل الذي سماه الله الأفق المبين. فالأفق هو اتجاه السماء، الأفاق اتجاهات السماء، الأفق المبين هو اتجاه السماء الموضح للأشياء المظهر لها، وهو اتجاه طلوع الشمس، فيكون هناك بياض مستعرض بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس. بتبينه نمتنع عن الصيام، وبتبينه يدخل وقت الفجر. لكن هنا أمر حاصله أن هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود التحقق منه أمر نسبي بعض الشيء، بمعنى ممكن أنا وأنت نخرج ننظر في اتجاه طلوع الشمس عند الفجر أقول لك الخيط الأبيض قد ظهر، أنت تقول تريث قليلا حتى نتأكد، فيحدث تفاوت أحيانا في هذا الوقت، دقيقة دقيقتان خمس دقائق أحيانا في نظر الناظرين. كان بعض السلف ومروين عن أبي بكر قل كل واشرب حتى ينفجر الفجر، كل واشرب حتى ينفجر الفجر، وآخر كان يقول كل واشرب حتى لا تشك. فهناك تفاوت، هناك تفاوت في وقت الفجر خاصة بعض الشيء. لكن نحن نقول يفترض أن المؤذن مؤتمن، أن المؤذن مؤتمن، وأنه لا يؤذن إلا إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن هب أنك شككت في دقة المؤذن وشققت في تحري المؤذن، وقلت ان المؤذن يؤذن قبل ظهور الخيط الابيض بدقائق، اذا كنت شاكا او موقنا انه يؤذن قبل الوقت بدقائق فلا تحدث خلافا في الناس. اذا اردت انت ان تاكل وتشرب فافعل ذلك بعيدا عن اعين الناس ولا تسبب للناس فتنه. وفي هذا مقوله الامام الشافعي رحمه الله في شخص رأى الهلال مثلا شوال، فخرج يقول للناس: يا قوم أنا رأيت الهلال. فلم يصدقوه، ماذا يصنع؟ يبني على رؤيته لكن لا يظهر خلافا في الناس، فالخلاف شر. فحتى لا تفتنوا الناس مثلا يكونون يمسكون عند أذان المؤذن، فيرون بعض الإخوة الملتحين يأكلون ويشربون والأذان قد انتهى، توقع الناس في فتنة. طب إلى كم ستأكل وتشرب؟ فيفترض أن المؤذن مؤتمن ونمسك عند الأذان، إن بدا لك أنت رأي آخر فافعله بعيدا عن الناس حتى لا تفتن الناس، وفتنة الناس أمر مذموم. وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والله أعلم. هل هناك حبوب مخصوصة في زكاة الفطر أم أن أي حبوب تجزئ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. الطعام يشمل الرز، فتقريبا صاع الرز لأنه عامة أقوات البلدة تقريبا يعادل 3 كيلوات إلا ربع، إن احتطت أخرجت 3 كيلوات من الرز. بارك الله فيك. الجمهور من العلماء يقولون، وأعني بالجمهور هنا مالكا والشافعية وأحمد رحمهم الله، يرون أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحم؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر لحم. لحم صدقة من الصدقات. أحد له سؤال فيما يخص، اختر أسئلة تخص بس. نعم. شخص يعمل 16 ساعة ويريد أن يأخذ أجازة في رمضان حتى يصوم، لا مانع. نعم. أقسم، ماذا قال في قسمه؟ رجل قال لزوجته: والله العظيم لا تدخل فلان البيت. فطرقت امرأة الباب اسمها مشابه لاسم المرأة الأخرى، فظنتها الأخرى ففتحت لها الباب فدخلت، كذا تقول. يقع اليمين عليه هو ليس على الزوجة، وإلا ففي التقعيد العام، يمين المخطئ ليس عليها كفارة. بمعنى أنت قلت: أقسم بالله العظيم أن القادم زيد، نظرك دلك على هذا، فجاء القادم فإذا به عمرو، ليست عليك كفارة. وبعض العلماء يفسرون: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، 3 تفسيرات. الجمهور على أنها قول الرجل: لا والله وبلا والله، تفضل اشرب شاي تقول لا والله شكرا وبعدين تذهب، لم تعقد اليمين فلا كفارة عليك. والقسم الثاني أو القول الثاني: يمين الناس. يقول لك الأخ: يا أخي أنت أعطيت زيد 10 جنيهات. قل: أقسم بالله ما أعطيته وأنت ناسي. فيذكرك لك: أنت أعطيته وقت كذا وكذا. قل: آه صح أنا أعطيته. أذن يمين الناس لا كفارة عليها، ويمين المخطئ كما مثلت به ليس عليها كفارة، لكن مسألتك عليه كفارة. نعم 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 نعم. هذه شجعت من قال إنها في السنة والفرض، لكن نحن نقتصر على ما جاء أن إجابة الإمام عند ذكر آية رحمة أسأل الله منها، أقول إنها وردت في النفل عن رسول الله، لكن قول عمر استفدت منه شيئا أنه يصرفني عن تبديع من فعل هذا، يعني إذا فعلها شخص في فريضة مثلا، أو إذا قال إمامنا إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، وقلت أشهد، أخرجني من التوصيف بالبدعة قول عمر لما قال عمر أشهد. أنا ذكرت ذلك فقط للحدة التي تعتري إخواننا أحيانا، وإطلاق التبديع السريع، إطلاق التبديع السريع. اليوم أتاني سؤال على القناة الفضائية أن شخصا يقول في بلدته، وهو رجل له وجاهته، يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. ماذا أقول لهذا السائل الذي يقول إن شخصا شيخا في بلده يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة؟ هذا القول مضمونه أنه يبدع عموم سلف أمة محمد خاطبة، يبدع الصحابة ويبدع التابعين ويبدع أصحاب المذاهب الأربعة، يبدع خلقا كبيرا. فما كان مني لأن قلت قائل هذا القول هو الذي ابتدع بتضليل علماء المسلمين. ففقط نريد حدة التبديع هذه تخف بعض الشيء، ليست كل مسألة فقهية فيها وجهان للعلماء، أنت اخترت وجها وأخوك اختار وجها وكل له دليله، أن الأخ يصف الآخر بأنه مبتدع، بس نريد تخفيف هذه الحدة. نعم. دعاء القنوت لا يقتصر فيه على كلمات معينة، هناك كلمات رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينفي الرسول ما سواه، فالرسول رغب الحسن بن علي في أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، الذكر المعهود، لكن لم ينهى النبي عن غيره، لذلك كان الصحابة واستحبوا الشافعي يقولون في النصف الثاني من رمضان اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، ويقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك، يدعون بمثل هذه الدعوات مع أنها لم ترد عن رسول الله، فكانت دعوات متنوعة. فافهم أفعال السلف تصل إلى أن الأمر أخف وطأة من التقيد، لأن الأمر أيضا هنا هناك مسألة بعض إخواننا يتقلدها، وهو أنه لا يزيد، وهذا فقه أحيانا سقيم للأحاديث، يعني مثل الرسول علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر، فيقول أخونا إن الزيادة على هذه الكلمات بدعة، قل ليست بدعة أبدا، لك ستبدع أيضا سلف أمة محمد. أولا الرسول لم ينهى عن الزيادة عن هذه الكلمات، لم ينهى، ثم إن السلف زادوا، من السلف زادوا، فهذا محك خطير يقع فيه كثير من الناس لقلة فقههم من ناحية، ولعدم نظرهم في متن الخبر هل يحمل ناهيا أو لا يحمل، ولبعدهم عن ناجي السلف الصالح وعدم اطلاعهم على أقوال السلف الصالح وأفعالهم، فيقعون في التبديع والتضليل وإثارة المشاكل بينهم وبين الناس، والله أعلم. نعم نعم هل يجوز لشخص أن يعطي إدارة المسجد مالا ويوكله لإخراج الزكاة؟ التوكيل جائز إذا كانت إدارة المسجد أمينة، يجوز لك أن توكل، أن تقول خذوا 10 جنيهات مثلا اشتروا لي بها زكاة فطر حبوبا ووزعوها بطريقتكم، فالتوكيل في إخراج الزكاة جائز. تفضل. نعم. البنج الذي يتعاطى لخلع الدرس الأولى اتقاؤه والبعد عنه، الأولى اتقاؤه والبعد عنه. أن البعض يزعم ويسأل أهل الطب في ذلك أن شيئا منه يتسرب إلى البدن فليبتعد عنه. نعم نعم، يبتعد عنه أثناء الصيام، أثناء الصيام. إن اضطررت، إن اضطررت وكان الألم زائدا تكون مريضا، فأفطر وأطعم وعفوا وأعد يوما مكانه. الصلاة الجارية، الجمهور على أن قراءة الإمام لك قراءة الصلاة الجارية، لحديث حسنوه وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولأن أبا بكر أدرك النبي راكعا فركع ولم يمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. أما الإمام البخاري فيرى أنه لزاما أن يقرأ، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الجمهور حملوها على المنفرد أو الإمام. نعم. التلحين في الأذان، التلحين هذه مسألة واسعة، لكن إذا كان يحسن صوته بالأذان فلا مانع من ذلك، فتحسين الصوت بالأذان لا بأس به. لا، ما أنا، ما أنا لا أستطيع الإجابة إلا بتوصيف معين، لكن كلمة تحسين الصوت بالأذان أمر مستحب، لكن التمطيط الفاحش الذي يخرج بالكلمة عن مدلولها لا يجوز. لم يرد بهذه الطريقة، بهذه الطريقة التي فيها إطالة تخرج إلى التمطيط الفاحش. نعم، قطرة العين لو نزلت في الحلق دخلت الجسم تفطر، لكن فاتقاؤها أولى، اتقاؤها أولى. لكن إن دخلت الجسم، إذا دخلت الحلق أفطرت، إذا دخلت الحلق أفطرت، نسائل دخل الجسم. نعم، أخوكم يقول شركة أجهزة هندسية تبيع بالتقسيط، إذا أخرت قسطا حسبت عليك غرامة تأخير، إذا قدمت قسطا خفضوا لك. أما التقسيط من باب ضع وتعجل فأراه جائزا، لأن كعب بن مالك تقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه، فقال الرسول يا كعب ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت، قال لعبد الله بن أبي حضرة قم فاقضه. أما غرامة التأخير فما زلت أبحث فيها بحثا واسعا إلى الآن، فنظرة إلى ميسرة، هل تدخل في التعجير بالمال أم أنها تدخل في الربا، وهل حديث من تأخر عن الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، هل هذا يصح أو لا يصح، وما وجه الجزء فيه في المسألة، أرجو نظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك، تفضل فيك. هذه في الحقيقة مسألة محدثة لم أراها لسلفنا. يقول أخوكم بعض الخطباء في خطبة الجمعة ينكر على المأمومين الذين يرفعون أيديهم، أقول والله أعلم إن هذا قليل الفقه، إن هذا الشخص الإمام الذي ينكر وهو يقول للناس اللهم ارزقنا، يقولون آمين ويمد أيديهم إلى السماء، الذي ينكر عليهم ليس بسديد في فقه، لأن من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء، من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء. هناك عشرات الأدلة على ذلك، منها رفع النبي يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه، منها رفع النبي في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه، منها رفع النبي في صرف الماء اللهم حوالينا ولا علينا، لم يكن استسقاء، وفي البخاري الحديث حتى رؤي بياض إبطيه، منها يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فمنها كذلك رفع النبي يديه حتى ويدعو لعبيد أبي عامر. فرفع اليدين في الدعاء عموما ليس بشيء من المتواتر تواترا معنويا، لكن ينبغي أن تعرف كيف استقى هذا الإمام فقهه وكيف ابتعد عن النهج السوي. اصبر، فهناك حديث أن عمارة بن رؤيبة رأى بعض بني مروان أميرا من أمراء بني أمية يدعو على المنبر يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو ما يزيد على أن يشير بإصبعه. هذا الحديث سوغ أو فهمه البعض فهما قاصرا من ناحية ومنعزلا عن سائر الأحاديث من ناحية أخرى. فأولا، هذا الذي ذكره عمار بن رؤيبة موقوف، الجزء المرفوع منه أنني رأيت النبي يدعو يرفع لا يزيد عن رفع إصبعه، فهو أثبت الدعاء. غير عمار بن رؤيبة أثبت أن النبي رفع يديه كأنس في الاستسقاء على المنبر وفي دعاء صرف الماء اللهم حوالينا ولا علينا، والمثبت مقدم على الناف. ثم أن النبي لم ينهى، ثم أن الحديث أول في شرحه حمله بعض العلماء كشمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود على الأئمة أو الخطباء الذين يخطبون كالذي يحدث الآن. هناك خطيب مثلا يصعد يخطب الجمعة يوسع يده ويضمها ويقبل ويدبر ويقوم ويقعد، وكل حركاته إشارات، أظنك ترى خطباء هكذا يتكلم وكل شيء حركات باليد يمين شمال يفتح يضم. فحملها العظيم أبادي على مثل هذا التصرف، وإلى رفع اليدين بتخشع مع الدعاء أمر مستحب عليه لا دليل واحد، عليه ما يقارب 50 دليلا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تغضينا عن الضعف بعض الشيء نصل بالعدد إلى 50 أو إلى 60 دليل. إذا اقتصرنا على الثابت الصحيح في رفع اليدين في الدعاء مطلقا نرى عشرات الأدلة. ومقابل ماذا؟ لا نهي، مقابل لا نهي. ثم إن التوافق يقتضي ذلك أحيانا، يعني الإمام يقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأخوك جالس محتبي ضمم يده اليمنى على اليسرى كأن الإمام في واد وهو في واد آخر. لم يرد أي نهي عن رسول الله، والذي عنده نهي في هذا الصدد يأتي به، مع العلم بأن الدعاء في خطبة الجمعة مستحب، لا شك في هذا عند الجماهير، لأن النبي دعا وجرت على هذا أعمال المسلمين، ولم يرد أي نهي عن رفع اليدين في الدعاء. حديث عمار بن رؤيبة قد توجه الحديث عليه. نعم، والله أعلم. تفضل. وهذا الكلام الذي تذكره ليس موجودا في كلام الأولين، إنما أمور ظهرت في هذه التي يسموها الصحوة الإسلامية، وكل قلد الآخر، كل قلد الآخر. تفضل. نعم. الجنين في بطن أمه ليست عليه زكاة على الصحيح، لأن النبي ما ورد أبدا أنه أخرج زكاة عن الجنين، والحديث فيه عن الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، فلو كان الجنين تخرج عليه زكاة لضم إلى الحديث الذي فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تجوز الزيادة بعد الوتر على الركعتين. نعم. أخوكم يقول أثناء الصلاة بعض إخواننا يأتون مع الإمام بالركعة الأولى، ثم لما يأتي الإمام بالسجدة الثانية ويقوم يقف للركعة الثانية، هم لا يزالوا جلوسا حتى يقترب الإمام من الركوع فيقومون. إذا كانوا مرضى جاز لهم ذلك، إذا كانوا مرضى جاز لهم ذلك. إذا لم يكونوا مرضى وكانت الصلاة فريضة لا يحل لهم ذلك، وهذا حرام وقد تبطل به الصلاة إذا كانت فريضة، لأن القيام مع القدرة ركن في الفريضة. أما إذا كانت سنة، إذا كانت نافلة، فأجرهم ناقص إذا كانوا من أهل الإطاقة، من أهل الاستطاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجالس على النصف من أجر القائم. واضح؟ نعم. لا، مش لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا المتن ثابت في الصحيح، لكنه منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا والصحابة صلوا خلفه قياما. قال الزهري رحمه الله: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فالرسول في آخر حياته صلى قائما جالسا والصحابة خلفه قيام. نعم. النوم في نهار رمضان لا بأس به. نعم. سقوط الفرأة في السمن المائع، هناك حديث لكن فيه بعض الانتقاد، انتقد بعض الفاظه الامام الدارقطني، ان الفأرة اذا سقطت في السمن الجامد تؤخذ وما حولها ويلقى، يعني السمن اذا الجامد المتجمد سقط فيه الفأرة تنتشر الفأرة ويؤخذ السمن الذي حولها ويلقى. زيادة اذا كان مائعا فألقوه احتاج الى مراجعة اقوال علماء العلل، لأن الدارقطني أوردها في كتابه التتبع، فنظرة إلى ميسرة. نعم. ابتعد إجمالا عن العمل في شركة في البورصة إلى أن يأتي وقت نفصل لك فيه. طيب، المقام لا يسمح للإجابة لأن الجواب عليه لا بد فيه من التفصيل ولا يصلح فيه الإيجاز، فلعل بيننا اتصال إن شاء الله. نعم. ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ هذه الآية كانت في أول الأمر، أول فرض الصيام، كان الشخص يخير إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، كان الأمر على التخيير. وفيها قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم من الفطر والإطعام. ثم نسخت بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح لزاما أن تصوم. هذا رأي الجمهور في الآية الكريمة، لكن ابن عباس يرى أنها في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع الحامل الذين لا يستطيعون الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، ده رأي ابن عباس فيها. يقول: شركات لها رأس مال في البنوك ويعطون العمال أجورهم من هذه الفوائد، لا إثم على العامل لأن العامل يتقاضى أجرا مقابل عمل، والله أعلم. نعم. قنوت الفجر الأمر فيه واسع، الشافعي يرى القنوت في الفجر، ومن أدلته كان النبي يقنط في المغرب والفجر، قالوا: فنسخ القنوت في المغرب وبقي في الفجر، وأن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. أحمد يرى القنوت في النوازل في الفجر وفي غيره. أبو حنيفة يقول بدعة لحديث سعد بن طارق بن أشيم أنه سأل أباه: يا أبت لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. فابن حزم يقول: قنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك، والذي يظهر والله أعلم أنه يفعل في وقت النوازل في الفجر وفي غيره، وإن خصصت الفجر عند النوازل أيضا لك وجه، لأن النبي قنت شهرا في الفجر خاصة يدعو على رعل وذكوان. وعلى العموم فتلك مسألة فقهية، الخطب فيها يسير والأقوال فيها محتملة. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل واحد بس، ما حكم خلط البلح والزبيب في إناء واحد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلط التمر بالزبيب أو الزهو بالزبيب أو البسر بالزبيب، كلها من فصائل التمر، هذا ثابت، النهي ثابت. لكن هل هذا النهي من نسخ أم لم ينسخ؟ فيرى كثيرون من أهل العلم أن هذا كان في أول الأمر، كانت هناك نواهي في أول الأمر سدا لذريعة الموصلة إلى الإفكار، فكان النبي ينهى عن الانتباذ، يعني وضع التمر مع الماء في القدور كالحنتم الجرة مثلا، والنقير جذع النخل المنقور، والمزفت الإناء المطلي بالزفت، والدباء كان ينهى عن الانتباذ فيها، أي وضع التمر مع الزبيب مع الماء فيها، لأنها من داخلها حارة فتسرع بالمنبوذ فيها إلى أن يصبح خمرا، فقد تشرب خمرا وأنت لا تشعر. ثم لما استقر الأمر بتحريم الخمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. فبعض العلماء يطرد هذا على الخليط، يقول أيضا الحكم في الخليط أنه حلال وأن النهي عنه منسوخ، وكان النهي سدا لذريعة الإسكار، وهذا الذي يظهر. إذا وضعت تمرا مع زبيب في ماء وتناولته في الحال دون أن يصل إلى الإسكار فلا بأس به. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، وهذا من المؤيدات للقول بالنسخ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا قال: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل مسكر حرام. فعول النبي على مسألة الإسكار، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، مع أن المسألة مسألة خلاف، لكن النهي وارد عن التمر مع الزبيب فحسب. أما الحديث المطلق نهى عن الخليطين مطلقا فهذا الحديث لا يثبت، الحديث الذي فيه الإطلاق لا يصح، إنما الذي ورد أن نهي عن نبذ التمر أو بعض مشتقات التمر كالزهو والبسر مع الزبيب. بعد هذا يأتي القول هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، فأنا مع القائلين من أهل العلم بأنه منسوخ، والعبرة بالإسكار، إن كان يسكر منع، إن كان لا يسكر فهو حلال والله أعلم. ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أيضا تلك المسألة التي يسأل عنها أخوكم مسألة شائكة وهي بصدد البحث الآن إن شاء الله تعالى. أيضا مسألة تتمثل في أن أنظمة بيع الأبراج الجديدة أو بيع المدن الجديدة، بيع الفلل في المدن الجديدة، يشترطون على المشتري بندا شرطا لا يتجزأ ولا ينفصل عن أصل العقد، أنك تدفع مبلغا من المال، كل من اشترى شقة يدفع مبلغا من المال إضافي إلى ثمن الشقة أو هو من صلبها، بحيث تؤخذ هذه الأموال تودع في البنك وريعها تنظف به العمارة أو تنظف به المدينة. فهذه المسألة محل بحث ولا زالت، لا مذكور في البنود صراحة. أيها بس لا نتعامى، بارك الله فيك، لا نتعامى عن الحاصل. الشركة صح أن الشركة تنص على أن 5% من ثمن الشقة يدفع زيادة كي يودع ومنه تنظف العمارة، يضم 5/5، لكن الغالب المشهور أن هذه تودع في البنوك، هذا الغالب المشهور. بارك الله فيك. فالمسألة محل بحث لأنها شائكة والأقوال فيها صحيحة. غاية ما نستطيع الخروج به الاضطرار فقط. إذا قلنا أنه ليس هناك فلل تباع أو شقق تباع إلا بهذه الطريقة، فسيكون نوع من أنواع الاضطرار للمضطرين، فالمضطر يمكن يجد له رخصة لكونه مضطر، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن الذي ليس بمضطر نظر إلى ما يسرى. تفضل. نفس الشيء في شركة الغاز، إن كنت تستطيع إدخال غاز بلا ربا أدخل، لا تستطيع انتظر. أنا قلت لك هو. إن كنت مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. بعد دراستي وسؤالات عن بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك، والتجربة والممارسة العملية توضح ذلك لمن أراد أن يتعامل في شراء سيارة، واذهب وجرب كيف تشتري سيارة. البنك يمولك على أنك يمولك ويأخذ التمويل مع الفائدة. بارك الله فيك. يا أخي الكريم، الاضطرار يقدر بقدره، والضرورات لا يحكمها. الضرورات تجوز للشخص أن يأكل الميتة، والإكراه يجوز للشخص أن يتلفظ بكلمة الكفر. الضرورات، لكن هل تحقق الاضطرار أم لا؟ هذه مسألة تنظر. نعم تفضل. هذه بلية وقع فيها الكثيرون. كل واحد ملتحي ملوش، ليس له كبير عمل، يوظف نفسه معالجا للعفاريت ويعالج النساء على وجه الخصوص، وتذهب إليه الفتاة تعالج، واحدة مصابة بالصداع يقول لها فيك عفريت ممكن يطلع من عينك ممكن يطلع من رجلك، ويتبجح بعضهم ويقول لها لازم يطلع من اللسان بمص اللسان، من الفجور الذي يصل أحيانا بهذه الطريقة. وآخر يأخذ الفتاة يضربها ضربا، والله أحكي لكم واقع حصل قريبا، يعني إن رجل له ابن واحد، ابنه الوحيد عمره 16 سنة، مرض وتعب إلى أن وصله للأطباء، فشل في الأطباء، فأتى بشخص من الأشخاص المعالجين. الرجل وأخوه جلس يمسكان الولد، واستمر المعالج يقرأ، وبعدها تحول من القراءة إلى الضرب. يأتي بعصا شمراخ يضرب الضرب على فخذ الولد، رجله من أسفل تشل، يعني تصب بشلل من أسفل، يقول العفريت يطلع، واستمر في الضرب إلى أن مات في أيديهم، إلى أن مات في أيديهم تحت مسمى. الولد يقول له يا أبي أنا فلان ابن فلان، يا والد أنا فلان ابن فلان، أنا مش مجنون. والضرب مستمر إلى أن مات. وأبوه الذي جاء يشكولي هذا الحدث. الرسول على سؤالي، الرقية مشروعة، لا ننازع في الرقية، لكن بتعبيرات أمهاتنا الأولين وآبائنا الأولين، كانوا مثلا يلتمسون في رجل صلاح، يجيبوا الطفل الصغير ويقول لك يا شيخ ارقي هذا الولد. مش معنى خذ ارقي أنك تضربه ضربا مبرحا وتكسر عظامه، أو أنك تضع يدك على ثدي المرأة التي لا تحل لك، ليس هذا معنى الرقية. الرقية مشروعة، لا ننازع في مشروعية الرقية، ولا ننازع في أن الجن يتلبس بالإنسي، لكن على وجه الرقية والدعاء. أما الضرب المبرح الذي يحدث بهذه الطريقة، هذا ظلم للعباد. ثم جزئية أخرى، يدعي كثيرون منهم أنهم يستعينون بجن مسلم، وأن معهم ممالك من العفاريت تساعدهم أو من الجن تساعدهم. السؤال، رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب يوم بدر وما استعان بجن يحارب معه، مع وجود الجن المؤمنين. رسولنا سحر، ما استعان بجن يكشف له السحر، ما كان السحر. رسولنا فقدت منه القلادة، من عائشة قلادة أسماء، ما استعان بعفريت يبحث له عن القلادة. رسولنا حفر الخندق، ما استعان بجن مسلم يحفر له الخندق معه عليه السلام. هذه دعاوى باطلة، وربنا يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وربنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإلزم نعم بارك الله فيكم بحسبه ماذا عنه طيب نعم اسأل أسئلة مهمة. وضع ورقة في المصحف لتحديد المكان الذي انتهيت إليه ما المشكلة فيها؟ تفريقي بس حرام عليك. يعني اسمع السؤال بغض النظر عنك ينم عن عن السائل. إذا السائل سأل أسئلة مضبوطة يقولون شخص مضبوط. إذا سأل سؤالا ينم عن قلة عقل قالوا مختل. إذا تتبع الغرائب قالوا يغرب. فالآن واحد أتى بمصحف قرأ جزءا أو قرأ عشرة أرباع فوضع ورقة حتى تدل على المكان الذي توقف فيه أو حبلا. يأتي أخي يقول له بدعة لأنك فرقت بين كتاب الله. يعني يريد أن يقول ويفرقون يؤمنون مش فاهم كيف يكون. يعني هذا يعني اختلال في الحقيقة. يعني نعم الدبلة لم يكن رسول الله مرتديا تسع دبل. دبلة عليها عائشة دبلة عليها حفصة دبلة عليها سودة كان فعل كده لم تكن كشعار للزواج. أنا قل له بس إيه؟ إما الذي يجوز الخاطب اسأل كل إخوانك هؤلاء يجيبون كلهم خاطبوا. يعني أسئلة المهمة الله يرضى عليك. ممكن تختلس ممكن تختلس. إذا كنت من قرية تروح له وهي بتغسل في البحر وتنظر عن بعد تختلس. أمام ذلك الوجه والكفان. وإن في المسألة تفصيل واسع في الحقيقة لأن المحل ليس محل هذا السؤال. يعني نعم نعم صائم مريض بالحساسية البخار. إذا كان المرض مستمرا لا يفارقه كل يوم ويوميا يستعمل البخاخ فليصم وليطعم ما كان كل يوم مسكين احتياطا. لكن إن كانت هذه النوبات تعتريه أحيانا فالبخاخ على ما أفدني به إخواني الأطباء في الصدر تسرب جزء من حبيباته إلى الحلق فيمتص فيعيد يوما مكانه إن كان يشفى أياما ويمرض أحيانا. خلاص يطعم مكان كل يوم مسكين بس يحافظ على الصيام. نعم تأخير رفع أذان الجمعة وارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء بلال يؤذن فقال له النبي أبرد يعني انتظر حتى تنكسر حدة الحر. فعموما جمعة وغير الجمعة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هل نفتح لهم الربا؟ طيب إذنوا لي جزاكم الله خيرا فقد تعبت وأستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.